صفحة
668 69
حتى
قال حديث مرة أخرى.
أي بقي لك شيء؟ أفلم؟
نعم باقي شوي.
يلا اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في تفسير القرآن العظيم تفسير سورة يوسف، وقول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون.
لو اقتصرت على الأخير هذا تكمل التفسير، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. اقرأ.
أحسن الله إليكم شيخ.
طيب السؤال، السؤال عفوا قبل أن يقرأ أخوكم كما اعتدنا في السؤال الآيات، اختلف العلماء أي مكان العقل، في الرأس ولا في القلب؟ في الرأس ولا في القلب؟ لأن واحد إذا جاء يتكلم يقول خلي عندك عقل ويشر كده، صحيح؟ فتوارد على الناس أن العقل وين؟ في الرأس. القول الثاني أن العقل في القلب. ألا أصح بحسب ما قرأت؟ خلف في القلب. ما الدليل؟ خلي يقرأ، خلي لنا. هي نفس الآية اللي قرأتها، في دليل فيها؟ أفلم يسيروا، خلي يقرأ. رقم الآية كم؟ فتكون لهم قلوب يعقلون بها. إذا العقل وين؟
القلب.
والعاقل، شوف بعض الناس يجعل هواه قدام عقله فيصير عقله تابع لهواه، هذا الفوضوي لا دنيا ولا آخرة، مسكين تورط ورطات كثيرة. أما اللي يضبط نفسه يخلي هواه وراء عقله فيحكم هواه عقله، يشوف العواقب إذا سويت كذا الله يعذبني، عاقب في الدنيا إلى آخره، يشوف العواقب، مو يهجم على الشيء كذا. كما اليوم كنت أتكلم مع بعض الأبناء في مسائل البيوع، بعضهم خاص يهجم عليها كذا، جاءت ما جاءت، حلال حرام، لا، في عواقب الشيء. إذا كان ما كان حلال ما يبارك الله فيه. كما ذكر لي شخص يقول أخذت بيع التأجير وانتهي بالتمليك، مرة يمكن احترقت سيارته، مرة تقلبت، كل مرة هو في مشاكل. لكن انتبهوا من مسألة، ما حكم من يتوخى شرع الله في البيع من أجل حفظ السيارة؟ فقال إيش شرع الله؟ يلا بتبعه عشان تحفظ سيارتي، حكم ويش هذا؟ دخلنا حينئذ في عمل الآخرة يريد به الدنيا هو شرك. فلا بد أن يطلب بترك المحرم في البيع وجه الله والدار الآخرة أولا، وتأتي الدنيا تبعا. لكن لا يكون همه يقول عشان السيارة تنحفر. وذلك أنا أستشف ذلك من بعض العامة، يكون كل مصيبة في المحرمات ربما واقع فيها وفي أكثرها، وتسمعه في الفضائيات العالمية مسلم يقول يا شيخ أنا اشتريت بيت وقالوا لي إلى آخره. استفتي الشيخ، استفتي الشيخ وانت واقع في أشياء، يقول البيت هذا ما تنحرق بكرة غدا علي كذا، ما ينظر إلى رضا الله في الأصل في الآخرة، ينظر إلى رضا الله من أجل تحفظ دنياه. وهذا يبتغي بعمل الآخرة وهو ترك البيوع المحرمة عمل حفظ الدنيا، دنيا يا بيبي. والله يقول في من أراد الآخرة ما لا كما قال، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة. إذن هو دعا الله وسوى عمل صالح، بل دعا الله أنه يجيب له هذا الأمر الدنيوي، يجيب له أمر الأخروي لأجل إيش؟ الدنيا. دع الله وأخلص كل شيء لكن يريد به الدنيا، فما له في الآخرة من خلاق، بل أنه يتعرض للعذاب، لأن عمل الآخرة لا ينبغي أن يبخس، فينبغي أن يكون في الآخرة للآخرة، ما يكون للدنيا. نعم، وهذا معنى دقيق انتبه له، لأن كثير من العامة واقع فيه، لأني أرى مفرط في أشياء كثير، يترك صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ويجي يقول للشيخ ما حكم بيع البيت حقي، اشتريته من البنك كذا كذا، ايش حكمه؟ ايش معنى هذا؟ واضح يخاف ينحرق البيت لأنه حرام، يخاف مدري شنو. صلى الله عافية. نعم.
وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن يحيى بن وثاب عن شيخ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمش هو ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وقوله: أفلم يسيروا في الأرض، يعني هؤلاء المكذبين لك يا محمد في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أي من الأمم المكذبة للرسل، كيف دمر الله عليهم، وللكافرين أمثالها، كقوله: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فإذا استمعوا خبر ذلك رأوا أن الله قد أهلك الكافرين ونجى المؤمنين، وهذه كانت سنته تعالى في خلقه. ولهذا قال تعالى: ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، أي وكما نجينا المؤمنين في الدنيا كذلك كتبنا لهم النجاة في الدار الآخرة، وهي خير لهم من الدنيا بكثير، كقوله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وأضاف الدار إلى الآخرة فقال: ولدار الآخرة، كما يقال صلاة الأولى ومسجد الجامع وعام الأول وبارحة الأولى ويوم الخميس. قال الشاعر: أتمدح فقعسا وتذم عبسا، ألا لله أمك من هجين أو أمك من هجين.
يعني الواحد اليوم الله المستعان إذا كان في ضمن سكن في حي وقيل له: هذا المصلي تراه وجيه في الدولة وله علاقة بولاة الأمر إلى آخره، فتجده لا شعوريا إلا المتقي الذي لا يعبأ إلا برضا الله وتقواه، كما قيل: من تواضع لغني يتواضع معه عشان عنده فلوس كثيرة وكذا ذهب ثلثي دينه، لأن عنده نوع شرك، نسأل الله العافية، ما تواضع يعني يرجو ماله ما يرجو الله، فمن تواضع لشخص من أجل ماله يذهب شيء من دينه، فلابد أن يكون التواضع لله. فيقول: لأن هذا سيكون نصيري إذا وقع لي أحد في شيء علي ظلم أو شيء يكون نصير لي، هل هناك نصير أعظم من الله؟ كفى بالله نصيرا يا أخوان. فحينئذ لماذا لا نتعرف على الله بقراءة كتابه وحضور دروس العلم والقيام الليل وصيام النهار، فيكون هو نصيرنا، وننشر العلم إذا رأينا ولدنا، إذا رأينا جارنا، إذا رأينا أزواجنا يأتون شيء من عصيته، ننصر الله، نسمع الله من فوق العرش أننا قمنا مع دينه، يا فلان لا تسوي كذا، نعلم أن الله يسمعنا. حين تقوم مع الله وتنصره وش العاقبة حينئذ؟ إذا تآلب عليك الأعداء يخرجك منك مثل الشعر من العجين سبحانه، لو كادتك السماوات والأرض بمن فيه يخرجك، ويجعل عاقبة لك ويدمر من خالفك. إذا خلى نصيرك الله بدل ما تقرب لي هذا وتعشيه ومدش تسوي وتقول نصيري ومدش شلون، خلى نصيرك الله، قم له الليل دافع عن شرعه، إيه نعم دافع عن شرعه، و يعني أثني عليه بالثناء الحسن واذكر نعمك نعمته عليك عند أولادك، كنت فقير الله أغناني، كنت جاهل الله علمني، إما بنعمة ربك حدث، فحينئذ ينفعك هذا. وذلك أعرابي جاء للنبي متغطرسا في كلمته، قيل ينظر في السند قال: ترى أنا يا رسول الله أشعر شعر أو الناس تتبعوني، ومدحي زين وذمي شين. فقال: ذلك الله مو أنت، إلا يرفع ويخفض مدحه ومدمه الله. لذلك الجهل من الحدادية لما يروحون يسعون يأخذون فتوى من شيخ عن رجل صاحب سنة، يطلعون فتوى أنه كذاب، أنه فتوى لا تجلس معه، يفرحون ويحسبون بعد هذا الفتوى إيش بيصير في الشيخ الفاضل هذا اللي يدعو للسنة والتوحيد، ها سقط. وإذا بيريهم الله الأمر بيده بعد ما يبدأ هذا، هي بداية صعوده الظلم، هذا هي صعوده بعد الظلم يرفع الله. أين فيحسبون كذا إنه ما يعرفون القاعدة ذكرها النبي وينظر في سند الحديث: مدحي شين دمي شين، هذا الشيخ ترى دمي شين. وكانوا كذا والله يخوفون الشباب، كما قال بعض الشيوخ كأنه بعبع، يقول: شوف لا تسمعني والله لا تصل على الشيخ، أسير فيك فتوى أنشرها ما عاد يحضر لك أحد. يتنافسون بمعرفة الشيوخ اللي يسكتون ويروحوا لهم ويسووا لهم خدمة ويسووا لهم عشان يطلع منه فتوى في فلان. أي نعم، أعوذ بالله من عمل الآخرة للدنيا، شرك أصلا. نعم.
قال الشاعر: أتمدح فقعسا وتذم عبسا، ألا لله أمك من هجين، ولو أقوت عليك ديار عبس، عرفت الذل عرفان اليقين.
حتى خلاص نقرأ في مسند عشان نمشي، طولنا بالوقت شوي. أما بالنسبة لما ذكر من العزل الذي خالط الناس ويصبر على ذاهم، مع قوله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعب في الجبال، يتبع قطر المطر، يفر بدينه. ذكرنا الجمع الحديث بالأمس، وقلنا أن الشخص إذا خاف عن نفسه بالخلط، أنه ما عنده شخصية قوية، يعني كما قال العلامة الباني وغيره، ما يقدر ينكر مسكين ضعيف، يغلبه من يخالطه، يغتاب عنده هز راسه الله يهدي، ما يقول هذا غيبة حرام، ما عنده شخصية، فهذا يخالط إنه مغلوب، بتتأثر يصير مغتاب مثلا. أما اللي عنده شخصية أعطاه الله شخصية قوية ويتوكل على الله ويستطيع أن يغير في المجلس المنكر، حتى لو أقرب الأصحاب له إبراهيم أبوه، لكن بأسلوب يا أبتي بأسلوب، فحينئذ يخالط الناس. أما المجامل هذا اللي هز رأسه، لا ما يخالط هذا، بعدين إيش يتورط، وربنا ما يبارك في عمله ولا ينصره. ينصر الله من قام مع دينه سبحانه. النبي شوف، عائشة أحب النساء إليه، قال: من أحب الناس إليه؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. جاءت مرة وتغتاب وحدة أخذتها الغيرة على غيبتها، هي أدنى منها في الرتبة عند الرسول، الرسول ما جاملها، قالت: حسبك من فلان، وقيل أشارت أنها قصيرة يعني. قال: لقد قلت كلمة يا عائشة، لو مزجت بالبحر. قال الحافظ بن حجر: يعني محيطات البحار كلها، شوف عظم الغيبة، مو بحر القلزم، حق البحر الأحمر هذا الأيام معروف قديمة بالقلزم، يمكن البحر الأحمر، لا، محيطات العالم كلها بكلمة قالتها أمنا عائشة في الغيبة، فكيف من كان دونها؟ فالنبي ما سكت، وهي زوجته حبيبة، قال: لا لا هذه غيبة، ما يجوز تذكرين أحد في الغيب، هذا يتعذب أنا وياك يعني. خاف على نفسه النبي أصلا، لأنه اللي يقر الغيبة ويهز رأسه ويختاب، وأشد الغيبة غيبة ولي الأمر، ثم غيبة الوالدين، ثم إلى آخره، ثم غيبة العالم وهي أشد، لأن الإنسان يفقد آخرته لما يصير يكره عالم، ما يستفتيه ولا يستفيد من دروسه، ضيع آخرته، بل يضيع الدنيا، اللي يضيع آخرته بيضيع الدنيا، واضح. فحينئذ من كان عنده هذه الشخصية فليخالط، لأنه سيعلم. وأذكر شخصيتان مرموقتان في هذا الباب لابد أشيد بهما. الشخصية الأولية تجربة خاصة معه، شيخنا بن باز وشيخنا الألباني، سبحان الله عمالقة العصر، تميز بتينك الشخصيتين. أما الشيخ بن باز حتى في المزح يوقف المازح ويخليه يتكلم بكلام صواب، هذا نادر، لأن عادة يمشي الضحك يمشيه بغيبة، بشيخ كان يوقف حتى في المزاح، ما يمرر في المزاح، هذا يدل على قوة في الدين، صلابة. دخل علينا أبو بكر الجزائري الواعظ المعروف في المسجد النبوي، فالشيخ يعني داعبه بيقولوا من زوجك يا شيخ أبو بكر، شوف لك زوجة، يمزح معه وأنا موجود بالمجلس مع الشيخ بن باز. فبين الشيخ أبو بكر الجزائري رفضوا لي الزواج يعني، وقال إن شاء الله في الملكوت الأعلى. الشيخ نفر من الكلمة اللي ما يتكلم بها السلف، ملكوت أعلى، قال الجنة، صلح كلامك يعني، ما هو اسم ملكوت أعلى، سميها باسمها اللي في القرآن الجنة. فشوف في وقت المزاح صلح له إيش اللفظ، هذا نادر، على قوة في الدين، الله يرحم الشيخ ويجعله في عليه. شيخنا ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، أحمد الله على ما وقع في قلبه من حب لي شخصيا، كما ذكر لي أحد أزواج بناته، فقال لي الشيخ مقدر لك، محب يعني، يقول لدرجة أننا بالأردن لما ذكرنا له ماهر القحطاني وكان مريض في عياء، قال يعني كنا بقول له ذكرنا اسمك اللي بيشوفك، فأول ما ذكروا تحدثنا من نعم الله الاسم، قال فز الشيخ يريد اللقاء، وقال لي أنا شخصيا الشيخ اتصلت عليه، قال أنا ما قابل أحد لكن مثلك لابد أفرغ له وقت لمقابلته، مقصود أنه مع حبه لي والحمد لله، وتوفي وهو راض عني، نشكر الله على فضله. مع ذلك كنت معه في سمرة من مرة في منزله، في داخل المنزل لما أخرج من مكتبته بسبب الغبار في المكتبة والسعال الكثير الذي عانى منه، فأخرجوه من مكتبته في داخل المنزل، وسبرنا سمرة لا أحلى منها، يحدثني عن حياته وكيف والده طرده بسبب الحديث وكيف صبر رفعه الله لأنه كان بسبب السنة، وحدثني حديث جميل، حتى الشيخ محمد بازمول قال لي ودي أنك تكتب القصة، وكتبتها في كتابي رفع الغير، فكتبت قصة حياة الشيخ لقصة لي تلك الليلة. المهم أخذنا في حديث طويل جميل مع الشيخ، لما جيت أنصرف سلمت على يديه، والله حركة لم أقصد تقربها إلى الله، جاءت عفويا من حبي، وأنا صافحت وجيت ماشي، وشاف مني بدقة ملاحظته أني قبلت يدي بعد ما قبلته، ما أسويها لكن جاءت ذلك الليلة ما أعرف. فوصلت عند الباب استوقفني، قف، تعال اجلس. مش فيه، قال لقد وقعت فيما كنت تحذر منه، من أين هذا التقبيل اليد بعد المصافحة؟ صحيح، جاءت عفوية. شوف ما سكت عن شخص يحبه ويقدره، إذن هذا سبب الله أعلم رفعته، إنه ما ينظروا إلى المجاملات في دين رب رضي السماوات. مالك بن أنس جليسة مر عليه كلمة، أنه يقول لقد وقعت فيما حذرتني منه، لأني كنت عرضت عليه بحث أن الإنسان في دفع العين يقول اللهم بارك، ما يقول ما شاء الله السنة، فقبل الشيخ البحث، قال والله بحثك صحيح، لا ما وجدت أثر، قال إذن يقول اللهم بارك في دفع العين، لا يقول ما شاء الله، بحثي معروف فيها وأقر البحث. الشيخ هذا سند عالي لكم، لما يقول وش سند القحطاني، هذا الألباني قال هذا بحث صحيح إذا ما وجد أثر. نعم. فقال لقد وقعت الليلة فيما حذرتني أو حذرتنا منه من قبل. الإمام مالك جاء واحد يمرر عليه برا، مو يمرر يعني، قال كم مضى من عمرك يا مالك، كم عمرك الآن؟ فقال الإمام مالك هذا مما لا يعنيك، وفي الحديث من حسن السلام مرت تركه ماله. من يستطيع هذا الآن؟ من يستطيع هذا؟ هؤلاء الأئمة نبراس لنا وقدوة، ألا نجامل بالحق، نقول هذه غيبة، هذا البيع لا يجوز، فيرفعك الله ويحميك. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كتب الله لأغلبن أنا، مات الرسل خلك مثل الرسل. الرسل الرسول إذا كان في مجلس مثل نبينا محمد، شاف واحد يشرب قائم قال ترضى أن يشرب معك هر؟ قال لا يا رسول الله. قال لقد شرب معكم شر الشيطان. لا الآن تدح، انحط كثير من الناس حتى لدرجة أن لم تنصح بالسنة يضحك ويضحك المجلس ويقول أنت فلان ليش تشرب واقف، ويخلي المجلس سخرية إذا قلت له السنة. انحط الأمر إلى أن صار كفر، مو بس رفض للسنة إلا كفر استهزاء عياذا بالله. طيب